الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أنه لا دليل على أن عدم الإعمى شرط في وجوب زكاة الفطرة لا دليل على ذلك غير دعوى الإجماع فلا يمكن الاعتماد على هذه الدعوة فإن الإجماع أولا ثبوته بين فقهاء المتقدمين لا طريق لنا إلى ثبوته مع أن العلماء المتقدمين مختلفون في دعوى الإجماع ففي كتاب يدعي الإجماع على شيء وفي كتابه الآخر يدعي الإجماع على خلافه هذا مضافا إلى أن بعضهم قد صرح بأن مدرك الإجماع تطبيق القاعدة أو مدرك الإجماع قاعدة اللطفة كما عن الشيخ قدس سره وهذه القواعد غير تامة وبعضهم يدعي أن العلماء إذا اتفقوا على حكم فإمام العصر عليه السلام شريك معه كل ذلك أمر حدسي فلا يمكن الاعتماد عليه وعلى تقدير ثبوت هذا الإجماع إجماع تعبدي بين المتقدمين فلا طريق لنا إلى وصوله إلى المتأخرين فإنه لم يصل إليهم يدا بيد وطبقة بعد طبقة بنحو التواتر أو لا أقل بطريق معتبر وليس لكل واحد من العلماء المتقدمين كتاب استدلالي حول المسألة يصل إلينا حتى نرجع إلى كتابه وأنه يعتمد في هذه المسألة على الإجماع ومجرد أن فتواه موافق للإجماع لا يدل على أنه يعتمد في هذا الفتوى على الإجماع يمكن أن يكون مدرك فتواه غيره هذا مضافا إلى أن هذا الإجماع لو كان حجة فهو حجة لذا وصل إليهم من زمن أصحاب الأئمة عليهم السلام ولا طريق لنا إلى ذلك فإنه بحاجة إلى علم الغيب فإذا لا دليل الدليل اللفظي غير موجود وعلى تقدير تسليم أن عدم الإغماء شرط لوجوب زكاة الفطرة فعندئذ لو كان المكلف في ليلة العيد وفي وقت رؤية الهلال لم يكن مغمى عليه إذا لم يكن مغمى عليه تجب عليه زكاة الفطرة وإن فرزنا أن الإعمى قد عرز عليه بعد ذلك صار مغمى عليه وبقي إلى آخر الوقت فإنه تجب عليه زكاة الفطرة كما هو الحال في سائر الواجبات كما إذا فرزنا أنه في أول الوقت يكون المكلف غير نائم في أول وقت الصلاة وغير مغمى عليه فلا محالة تجب عليه الصلاة بمقدار يتمكن من الاتيان بالصلاة، وبعد ذلك عرض عليه النوم أو عرض عليه الإغماء إلى أن مضى الوقت. فهل تجب عليه القضاء أو لا فهو أمر آخر، فإن القضاء بأمر جديد وبحاجة إلى دليل، وما نحن في أيضا كذلك، فهل يجب عليه؟ فلا شبهة في وجوب القضاء في هذا الفرض. وأما إذا كان المغمى عليه في تمام الوقت وبعد الوقت هل يجب القضاء أو لا فهو أمر آخر، وسوف يأتي الكلام في ذلك في ضمن المسائل الآتية. وكذلك الحال إذا كان في أول ليلة، أي في وقت رؤية الهلال مغمى عليه، ثم بعد الفجر أو في أثناء الفجر أو قبل الفجر أفاق في أثناء الوقت قبل صلاة العيد أو قبل زوال الشمس، فعندئذ تجب عليه الزكاة، زكاة الفطرة تجب عليه. فإذا يكفي في وجوب زكاة الفطرة أن يكون ألا يكون مغمى عليه في بعض الوقت، سواء كان في أول الوقت أو في أثنائه. ثم بعد ذلك هكذا هنا خصوصيات أخرى يأتي الكلام فيها في ضمن المسائل القادمة. الثالث الحرية، فلا تجب زكاة الفطر على المملوك وإن قلنا بأنه يملك. أما العبد إذا قلنا بأنه لا يملك فلا شبهة في عدم وجوب زكاة الفطرة عليه، فإنه ليس له مال حتى تجب عليه زكاة الفطرة، فإنه أفقر الفقراء فلا تجب عليه زكاة الفطرة. وإنما الكلام فيما إذا كان العبد يملك المال فهل تجب عليه زكاة الفطرة أو لا تجب عليه زكاة الفطرة. المعروف والمشهور وجوب زكاة الفطرة عليه، وقد ادعى عليه الإجماع والتسالم. والغريب من السيد الأستاذ قدس الله نفسه ذكر على ما في تقرير بحثه أن هذا الإجماع تام ولا إشكال فيه، هذا الإجماع تام رغم أنه قدس سره لا يعتمد على الإجماع إلا في بعض الموارد، أي فيما إذا كان هناك تسالم بين المتقدمين والمتأخرين، وهو لا يعتمد على الإجماع. لكن في المقام ذكر على ما في تقرير بحثه أن الإجماع تام، وهذا غريب منه قدس سره، فإن أولا وجود الخلاف موجود في هذا الإجماع كالصدوق عليه الرحمة خالف في هذا الإجماع، ونقل هذا الإجماع بعض الفقهاء المتقدمين لا جميعهم. فإذا ثبوت هذا الإجماع بين الفقهاء المتقدمين غير معلوم. وعلى تقدير تسليم أن هذا الإجماع ثابت، ولكن في نفسه لا يكون حجة إلا إذا وصل إليهم من زمن العلم عليهم السلام، ولا طريق لنا إلى ذلك لا بالتواتر ولا بطريق معتبر. فإذا لا يمكن الاعتماد على الإجماع. ومن هنا استدل العلماء، جماعة من العلماء منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه، بالروايات التي تدل على أن زكاة الزوج على الزوجة وزكاة العبد على سيده وزكاة المملوك على مالكه، استدل على ذلك بهذه الروايات. والظاهر أن هذه الروايات أجنبية عن المقام، فإن محل الكلام في وجوب الزكاة فطرة على المملوك بما هو مملوك. هذا هو محل الكلام. وهذه الروايات تدل على وجوب زكاته من جهة أنه عيلولة، من جهة أنه عيال لمالكه. ومن الواضح أن زكاة العيال على المعيلة سواء كانت زوجة أو مملوكا أو حرا أو عبدا لا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك. فإن زكاة العيال على المعيلة، وهذه الروايات تدل على أن زكاة المملوك على المالك من جهة حيلولته، كما أن زكاة الزوج على الزوج من جهة عيلولتها، لا من جهة أنه مملوك، لا من هذه الناحية. فإذا هذه الروايات أجنبية عن الدلالة على وجوب الزكاة، وجوب زكاة الفطرة على المملوك. وقد يستدل على وجوب الزكاة على الفطرة بأنه لا فرق بين زكاة المال وبين زكاة الفطرة، فلا فرق بينهما، بينهما ملازمة بين زكاة الفطرة وزكاة المال. وهذا الاستدلال أيضا غير صحيحة، فإن زكاة الفطرة تختلف عن زكاة المال. زكاة المال وجوبه مالي، وجوبها مالي، لأن الزكاة متعلقة بالأعيان الخارجية بنحو الشركة، إما بنحو الشركة في العين بنحو الإشاعة، أو بنحو الشركة في الكل في المعين كما في زكاة الأعنام، أو بنحو الشركة في المالية كما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. وأما زكاة الفطر ليست كذلك. فإذا قياس زكاة الفطر بزكاة المال قياس مع الفارق، مع الفارق. وقد يستدل بذلك أن الزكاة إذا وجبت على المملوك فالمملوك إما يدفع زكاته يدفع من مال مولاه أو من مال نفسه فلا ثالث في البين. ومن الواضح أنه لا يجوز أن يدفع زكاته من مال مولاه لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه وهو غير جائز. وأما إعطاؤه ودفعه زكاته من ماله فهو محجور وممنوع من التصرف في ماله لأنه كل على مولاه. بمقتضى الآية المباركة عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فهو ممنوع من التصرف في ماله لأن ماله أيضا مملوك للمولى كما أن العبد مملوك لمولى وكذلك ماله أيضا مملوك لمولى فلا يجوز له التصرف في ماله فإذا كيف تجب عليه الزكاة؟ زكاة الفطرة فمن أجل ذلك لا تجب عليه زكاة الفطرة لأنه لا يتمكن من أدائها لا يتمكن من أدائها لا من مال المولى لا من مال نفسه. نعم قد ورد في بعض الروايات أنه إذا كان له مال وليس ممنوعا من التصرف فيه بدون إذن المولى مال فيجوز له أن يدفع زكاته من هذا المال ونتكلم.